إلى الركعة الثالثة ويقتصر على قراءة الفاتحة فقط، وليس فيها تعود إلا على قول من يقول إنه يتعود في كل ركعة وليس فيها استفتاح، ثم يصليها. وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية فهل يجلس أو لا يجلس؟ نقول في هذا خلاف السابق، ثم يجلس للتشهد الأخير. وكيف يكون جلوسه؟ يكون جلوسه متوركا، ليكون هناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. والتورك أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها ويقعد على الأرض بأليتين، واضح؟ ينصب الرجل اليمنى ويجلس على الأرض ويجلس على أليتيه على الأرض، ويخرج الرجل اليسرى من تحت ساق الرجل اليمنى. وفيه صفة ثانية، أن يفرش الرجلين جميعا ويخرج اليسرى من تحت ساق اليمنى. وفيه صفة ثالثة، أن يفرش الرجلين جميعا ويخرج اليسرى من بين ساق اليمنى وفخذها. فصفات التورك إذن ثلاث. وهل يأتي بها في حال واحدة؟ أجاب لا، لكن يأتي بهذه مرة وبهذه مرة، لأن السنن الواردة أو لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها الإنسان تارة هكذا وتارة هكذا. في هذا التشهد يكمل التشهد الأول والصلاة والتبريك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما أحب، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي صفة الصلاة، ذكرتها على حسب ما تبين لي من السنة. ولنرجع الآن إلى شرح بعض الكلمات. أما الفاتحة فقد سبق لنا شيء من الكلام عليها، وكذلك التسبيح سبق لنا شيء من الكلام عليه، وكذلك قول رب اغفر لي سبق الكلام عليها، أليس كذلك؟ وارحمني سبق الكلام عليها، عافني سبق الكلام عليها، اجبرني أي اجبر نقصي، لأن الإنسان دائما في نقص، إما أن يتهاون بواجب وإما أن يفعل محرما، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرك. كذلك الإنسان ناقص في علمه، ناقص في حفظه، دائما يعلم الشيء ثم ينساه، فتسأل الله أن يجبرك في كل نقص يرد عليه. ارزقني رزقا ماديا أو معنويا، كلاهما، رزقا ماديا يكون به غذاء البدن، ورزقا معنويا يكون به غذاء القلب. الرزق المادي الذي يكون به غذاء البدن مثل الأخ تفضل، الرزق البدني مثل
القوة وغذاء البدن
مثل ايش؟
الطعام الأكل الشراب.
الطعام والشراب واللباس والسكن. تمام. نعم. المعنوي كالإيمان والعلم والعمل الصالح وغير ذلك مما ينفع الإنسان في الآخرة. هل أنتم تستحضرون إذا قلتم بين السجدتين ارزقني، تستحضرون هذا المعنى؟ وش تستحضرون؟ أو تقول هذه الكلمة ولا تعرفون معناها؟ نعم، الغالب على الناس وأنا منهم أن الإنسان يقول هذه الكلمة ولا يشعر حين قولها أنه يسأل الله النوعين من الرزق، الرزق المادي البدني والرزق القلبي الروحي. والذي ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني لنكسب أجرا وفضلا. التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. ما هي التحيات؟ ما معناها؟ قال أهل العلم: التحية كل لفظ يعظم به المحيى. فمعنى تحيات الله إذن جميع التعظيمات لله عز وجل، لله استحقاقا واختصاصا. فالله تعالى هو المستحق للتعظيم، وهو المختص بالتعظيم الذي لا يشابهه تعظيم. الصلوات ما هي؟ الصلوات تحيات لله والصلوات. وش الصلوات؟ الصلاة المعروفة التي أول ما يصل فيها الصلاة التي أنت فيها. الصلوات كل الصلوات الخمس والجمعة والوتر والنوافل وغيرها كلها لا يستحقها إلا الله عز وجل. ومنها الصلاة التي أنت تصليها الآن. الطيبات ما هي؟ هل هي الصفات الطيبة التي يتصف بها الله عز وجل، أو الطيبات التي نعملها نحن، أو الأمران؟ الأمران جميعا. فالطيبات لله يعني الصفات والأوصاف الطيبات لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كل طيب من قول أو فعل أو وصف فإنه لله عز وجل. فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كذلك الطيبات منا لله عز وجل يقبلها الله، أما الخبائث منا فلن يقبلها الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله، كما قال الله تعالى: الملك القدوس السلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام. ولكنه في هذا الموضع ليس اسما من أسماء الله، بل المراد بالسلام التسليم، يعني تسليم الله عليك، وهو أن يسلمك الله أيها النبي من كل سوء، أن يسلمك الله من كل سوء، ويسلم شريعتك أيضا من كل سوء، لأن بسلامة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام سلامة له. والدليل على أن بسلامة شريعته سلامة له أن الإنسان لو قال قولا وصار الناس يسبون هذا القول، صار سب القول سبا لمن؟ لقائله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت السلام عليك أيها النبي فإنك تدعو الله أن يسلمه هو وأن يسلم شريعته. طيب، قلت لكم إن السلام هنا بمعنى التسليم، فهل يأتي فعال بمعنى تفعيل؟ الجواب نعم، ومنه الكلام بمعنى التكريم. فالسلام إذن بمعنى التسليم، التسليم من الله عليك أيها النبي، يعني تسأل الله أن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يسلم شريعته من كل نقص وعيب. وهنا إشكال في قول المصلي عليك، إشكال من وجهين. الوجه الأول: كيف صح أن يخاطب في الصلاة وهو من الآدميين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. الإشكال الثاني: كيف صح أن يخاطب وهو لا يسمع وهو بعيد منك؟ أما الإشكال الأول فنقول إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مستثنى من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. ولهذا قال العلماء إذا أتى المصلي بكاف الخطاب لغير الله ورسوله بطلت صلاته. لو دخل عليك رجل أن تصلي وقال السلام عليك فقلت عليك السلام بطلت صلاتك إلا أن تكون جاهلا. الجواب عن الإشكال الثاني، ما هو الإشكال الثاني؟ كيف نخاطبه وهو غائب لا يسمع، بل بعد موته وميت عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن مخاطبتنا إياه سوف تنقل إليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فإذا سلمت عليه فإن تسليمك يبلغه في أي مكان كنت. ولقوة استحضارك خاطبته كأنه حاضر بين يديك وإن كان بعيدا. طيب أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الرحمة مع التسليم فيها التمام، لأن بالرحمة حصول المطلوب وبالتسليم زوال المرهوب. فإذا اجتمع السلام والرحمة كمل الإنسان ما يريد. فأنت الآن تسأل الله أن يرحمه مع السلام عليه. وأما البركات فالبركات جمع بركة، والبركة كثرة الخير ودوامه. يقول أهل اللغة إنه مشتق من البركة، والبركة مجتمع الماء ويتكون عادة كبيرة، والماء فيها ثابت. خلاصة المعنى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعمه بالرحمة والبركات، ثم تنتقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا من؟ نحن. من نحن؟ المسلمون عموما أو المصلون أو هذه الأمة؟ ننظر، إن قلنا المسلمين جميعا أشكل عليه قوله وعلى عباد الله الصالحين، وإن قلنا علينا معشر الأمة الإسلامية الذين هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، صار المراد بعباد الله الصالحين كل عبد صالح في السماء والأرض. وإذا قلنا المصلين أشكل علينا، لأن الإنسان قد لا يكون معه أحد، قد يصلي وحده. فأحسن الأقوال في ذلك أن نقول علينا نحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة. نعم، حتى الملائكة. هنا لأن الصحابة كانوا يقولون السلام على جبريل وعلى ميكائيل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. والملائكة من عباد الله بلا شك، كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد بمعنى أقر وأعترف بقلبي كالمشاهد بعيني. ولهذا عدل عن قول أقر إلى قول أشهد، يعني كأن هذا الإقرار إقرار متيقن كما يتيقن الإنسان ما يشاهده بعينه. وقولك أن لا إله إلا الله هذا هو صواب النطق بها، أن لا إله إلا الله. وأسمع كثيرا من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن، وهذا خطأ على حسب القواعد العربية، بل نقول أن نخففها ثم نضغمها باللام، لأن أن المشددة لا تدخل على الجملة المنفية ولكنها مخففة من الثقيلة. وقولك لا إله إلا الله سيكون حولها مناقشة الآن. إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول، وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيرا، ومن غراس أي مغروس، بناء أي مبني، فراش أي مفروش، إله أي مألوه. فما معنى المألوه؟ المألوه المعبود، بدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالإله بمعنى المعبود، لا معبود إلا الله. وهنا إشكال، وهو أننا نشاهد في الأرض ما يعبد من دون الله، الأصنام تعبد من دون الله، الأوثان تعبد من دون الله، الأشجار تعبد من دون الله، البشر يعبدون من دون الله، الملائكة تعبد من دون الله، الشمس تعبد من دون الله، القمر يعبد من دون الله، البقر يعبد من دون الله، كل هذا معبود من دون الله. فكيف يصح أن أقول لا معبود إلا الله؟ الجواب أن في الكلام حذفا لا بد منه. ما هذا الحذف؟ تقديره حق، لا معبود حق إلا الله. وعلى هذا فخبر لا محذوف، وليس ما بعد إلا، بل هو محذوف وما بعدها بدل منه، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. أما ما يعبد من دون الله فهو باطل، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد بأن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد مربوب وليس معبودا عليه الصلاة والسلام، رسول وليس كاذبا. ولهذا قال العلماء عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. ثم تقول طيب هنا قدمنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلام على أنفسنا، كيف ذلك؟ لأنه يجب أن نقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسنا. ولهذا يجب على كل مؤمن أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فحقه علينا أعظم من حق أنفسنا علينا، وأعظم من حق والدينا علينا. ولهذا قدم بالسلام عليه. ثم تقول اللهم صل على محمد، اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وأبدلت بميم، عوض عنها الميم، وبدأ بسم الله تيمنا وتبركا به. إذن فاللهم بمعنى يا الله، صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد. ما معنى الصلاة على محمد؟ يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني أثني عليه في الملائكة الذين عند الله. والثناء عليه يتضمن الرضا عنه عليه الصلاة والسلام، ورفع ذكره بين الخلق. فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن آله؟ قال بعض العلماء آله المؤمنون من قرابته، وقال بعضهم آله أتباعه على دينه. والصحيح أن آله إن قرنت بالأتباع فهي بمعنى المؤمنين من قرابته، وإن لم تقرن فالمراد بها أتباعه على دينه. وعلى هذا فأنت تقول اللهم صل على محمد وعلى كل من تبعه على دينه، لأنه لم يذكر في هذه الجملة إلا الآل فقط. استحضر هذا المعنى. إذا أنت صليت على نفسك في هذه الجملة ولا لا؟ كيف ذلك؟ لأنك من أتباعه على دينه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم صلى الله عليه وصلى على آله، فتسأل الله أن يصلي على محمد وآله كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والكاف هنا سبق أن قلنا إن معناها التعليل وليس التشبيه، والمعنى كما أنك تفضلت بالصلاة على إبراهيم وآله فتفضل بالصلاة على محمد وآله، فهو من باب التوسل بأفعال الله على نظيرها. وقد سبق لنا أن أقسام التوسل سبعة ولا ثمانية؟ نعم نعود إليها ولا حرج. التوسل بأسماء الله عامة أو خاصة، التوسل بصفاته عامة أو خاصة، التوسل بأفعاله، التوسل بالإيمان به، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بإيش؟ بحال الداعي. السابع التوسل بدعاء من ترجى إجابته من الأحياء. كم هذه؟ سبعة. هذه سبعة. وإن شئت أن تبسطها فتقول التوسل بالأسماء عموما، التوسل بالأسماء خصوصا، التوسل بالصفات عموما، التوسل بالصفات خصوصا، التوسل بالأفعال، التوسل بالإيمان بالله، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بحال الداعي، التوسل بدعاء من ترجى إجابته من الأحياء، يكون الجميع تسعة. طيب، المهم أن قول المصلي كما صليت على إبراهيم هذا من باب التوسل، ولهذا نقول أن الكاف هنا للتعليل، يعني لأنك صليت على إبراهيم وآله فصلي على محمد وآله. وقولك إنك حميد مجيد، حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد، انتبه أخ، حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد. فمن يستطيع أن يأتي لنا بمثال على أن حميد بمعنى، على أن فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول في اللغة العربية؟ نعم. لا. طيب اسرح. قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. طيب، ومن يستطيع أن يأتي لنا بمثال فعيل بمعنى فاعل؟ نعم تفضل. سميع بمعنى سامع، صح. اسمع، حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود. كيف ذلك؟ حميد بمعنى حامد لأنه عز وجل يحمد من يستحق الحمد من الخلق، فهو يثنى على النبيين والصالحين وما وهو العظمة وتمام الملك. فحينئذ إذا قلت إنك حميد مجيد فقد أثنيت على الله عز وجل بأنه حميد وبأنه مجيد. حميد أي حامد لما يستحق الحمد، ومحمود لكمال صفاته، ومجيد لكمال عظمته. بارك على محمد أي أنزل البركة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته، لأن البركة في شريعته بركة فيه عليه الصلاة والسلام. وعلى آل محمد نقول فيها ما قلنا في آل محمد الأولى، ونقول فيه كما باركت كما قلنا فيه كما صليت. ثم تستعيذ بالله من أربع، تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، والاستعاذة أعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ بالله عز وجل من هذه الأمور الأربعة، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. انتبه لهذه الأربع. عذاب جهنم أي عذاب النار، وسميت بهذا الاسم لأنها جهمة والعياذ بالله، ظلمة وسواد، فهي كلها جهمة مكفهرة نسأل الله العافية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، يعني تكاد من غيظها على أصحابها تتقطع، نعوذ بالله منها. من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. القبر فيه عذاب؟ نعم فيه عذاب، فيه عذاب دائم للكافرين، وفيه عذاب قد يكون دائما وقد يكون غير دائم لمن للعصاة من المؤمنين. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، يتهاون لا يغسل بوله إذا أصابه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم ببعض ليلقي بينهم العداوة والبغضاء، وهي من كبائر الذنوب، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام والعياذ بالله. وقال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. فالنميمة من كبائر الذنوب. يأتي الرجل إلى الرجل يقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، من أجل أن يلقي العداوة بينهم، فتجد النمام يفسد بين الرجل وزوجته، يفسد بين الأخ وأخيه، بين الأب وابنه، بين القبائل، فيفسد والعياذ بالله بنميمته ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا كانت النميمة سببا لعذاب القبر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثم في حديث ابن عباس أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، يعني أن رسول رجع أن الله يخفف عنهما العذاب، ما يقطع، يخفف عنه ما لم ييبس، يعني إلى هذه المدة فقط. بعض الناس أخذ من هذا حكما أخطأ في أخذه من هذا الحديث، قال ينبغي أن تضع على القبر جريدة خضراء أو شجرة أو ما أشبه ذلك، فما تقولون في هذا الأخذ من هذا الحديث؟ نقول هذا أخذ خطأ باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع ذلك على كل قبر، إنما وضعه على قبرين كشف له عنهما. فهل كشف لك أنت عن هذا القبر حتى ترى عليه؟ لا. ثم نقول إذا وضعت هذه الجريدة على قبر رجل فقد اتهمته بأنه يعذب في قبره وأسأت الظن به، فلو وضعتها على قبر أبيك لكان هذا من العقوق والإساءة إلى أبيك، كأنك تقول للناس اشهدوا أن أبي عاص يعذب في قبره، أعوذ بالله. انتبه يا أخ. فصار هذا الذي أخذ الحكم من هذا الحديث أخطأ من جهة أخذه من السنة، وأخطأ من جهة إساءة الظن بصاحب هذا القبر. طيب، ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة هي الاختبار، وتكون بالخير وتكون بالشر. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قد يبتلي الله الإنسان بالشر، بالمصائب، بمرض في بدنه، في أهله، في أقاربه بفقر بغير ذلك من المصائب ليبلغه هل يصبر أو لا يصبر. قد يكون قد تكون الفتنة بالخير ليبلغه هل يشكر أو يبطر. ولما مر لما أتى سليمان على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال في آية أخرى ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. نعم الله. نعم قبل قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن فتنة المحيا تكون بالخير وتكون بالشر. تكون بالشر ليبتلى الإنسان هل يصبر أو لا يصبر. تكون بالخير ليبتلى هل يشكر أو لا يشكر. فالإنسان في الواقع بين أمرين إما خير وإما شر وكلاهما ابتلاء. وقد يبتلى الإنسان في دينه والعياذ بالله فتنة الدنيا في الدين. وذلك يدور على أمرين على شبهات وعلى شهوات. شبهات بأن يشتبه الحق على الإنسان حتى لا يميز بين الحق والباطل فيزل ويهلك. شهوات يكون عند الإنسان تمييز وعلم لكن عنده سوء إرادة. فتنة النصارى مثلا من باب الشهوات أو من باب الشبهات؟ من باب الشبهات. فتنة اليهود من باب الشهوات لأنهم علموا الحق وخالفوه. هكذا الإنسان والعياذ بالله قد يفتن في دينه فيلتبس عليه الحق وقد يفتن في دينه فلا يريد الحق. ومن فتنة المحيا والممات. الممات هل فيه فتنة؟ نعم. ما هي؟ الممات له فتنة بل له فتنتان إحداهما قبل الموت والثانية بعد الموت. انتبه يا أخ. الفتنة قبل الموت أن الإنسان إذا حضره أجله جاءه الشيطان فأورد عليه الشبهات حتى ربما يخرج من الدين عند موته. ولهذا ينبغي أن نسأل الله دائما حسن الخاتمة. ربما يعرض الشيطان للشخص بصورة أبويه أو بصورة أبيه ويقول له يا ابني إن دين الإسلام ليس دينا صحيحا وإن الصحيح دين اليهودية أو النصرانية فكن يهوديا أو نصرانيا. والإنسان في تلك الحال وقد حضره الموت ليس عنده التمييز الكامل فيفتن ثم يكون إما يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله. وهذه فتنة عظيمة. ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان عند موته يغمى عليه فيقول بعد 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 بعد. فلما أفاق قال له يا أبا عبد الله إنك تقول بعد بعد وش هذا الكلام؟ قال إن الشيطان كان يعرض لي ويقول فتني يا أحمد يعني عجزت أن أغويك فأقول له بعد وبعد، يعني إلى الآن ما فتك. ليش؟ لأن روحه في 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 بدنه، فلا يؤمن عليه الفتنة ما دامت الروح لم تخرج. الأمر خطير جدا. هذه فتنة الموت التي تكون قبل الموت. الفتنة التي تكون بعد الموت هي أن الإنسان يفتن في قبره فيأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما المؤمن، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أما المؤمن فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، ونبي محمد. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويمد له في قبره، يفتح له في قبره مد البصر، فيأتيه من روح الجنة ونعيمها ما يسر به، حتى يقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. لأن يرى أن هناك نعيما أشد، وهو نعيم الجنة يا رمضان، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما غير المسلم كالمرتاد والكافر فيقول: ها ها، إذا سئل: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأن الإيمان لم يدخل إلى قلبه والعياذ بالله، سمع فقال بدون إيمان. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويقول: يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن وراء هذا العذاب ما هو أعظم وأشد منه. هذه فتنة الممات. ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال هو رجل يبعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، يدعي أنه رب، ويجعل الله تعالى على يديه من الأمور ما تحصل به الفتنة الكبرى، حتى إنه يأتي إلى القوم فيدعوهم، فإذا استجابوا له أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت، ويأتي إلى القوم فيدعوهم فيردون دعوته، فيصبحوا ممحلين والعياذ بالله، ليس عندهم ماء ولا نبات. هذه الفتنة العظيمة يفتتن بها أمم لا يعلمهم إلا الله، وينجو منها المؤمن، لأنه قد كتب بين عينيه كافر بحروف مقطعة كاف راء، يقرأها كل مؤمن القارئ وغير القارئ، ويعمى عنها كل فاجر سواء كان قارئا أم غير قارئ، فيقع في فتنته والعياذ بالله، ويتخذه ربا من دون الله، ومعه جنة ومعه نار، لكن الجنة نار والنار جنة. كل هذا من الفتنة التي يريدها الله عز وجل بحكمته. يبقى هذا المسيح الدجال في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة يعني 12 شهرا، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وبقية الأيام كسائر أيامنا. لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث لم يتكلم الصحابة عن السؤال عن الأمور الكونية، كيف يكون النهار 12 ساعة، النهار الواحد 12 شهرا، وكيف يكون سير الشمس، ما تكلموا عن هذا، لأن هذا أمر لا يعنيهم، هذا إلى الله عز وجل وقدرته فوق كل ما نتصور، لكن تكلموا عن أمر الدين لأنه الذي يعنيهم، فقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني صلوا في هذا اليوم الواحد صلاة 12 شهرا، صلاة سنة كاملة. اليوم الثاني كالشهر يصلى فيه كم؟ صلاة شهر كامل. الثالث صلاة أسبوع. الرابع وما بعده كصلاة العادة. فتأمل الصحابة رضي الله حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يسألون عن الأمور الكونية القدرية، لأن هذا أمر ليس في شأن منه، إنما المطلوب منهم ما يتعلق بالأمور الشرعية التعبدية. ولهذا سألوا عن العبادة ولا سألوا عن الأمر الكوني القدري، كيف إن الشمس التي جرت العادة أن تقطع الأفق في 24 ساعة لا تقطعه إلا في سنة كاملة، هذا خلاف العادة، لكن هم لا يهمهم هذا لأن الأمر إلى الله. الذي يهمهم هو الأمر الشرعي. طيب، هذا المسيح بعد أن يبقى 40 يوما على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ينزل من السماء فيقتل هذا المسيح الدجال، وينزل عيسى حكما عدلا لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، من لم يسلم قتله، ما في جزية. الآن الجزية في الشريعة الإسلامية ثابتة، فيدعى الكفار أولا إلى الإسلام، فإن أبوا دعوا إلى بذل الجزية، فإن أبوا قتلوا. لكن إذا نزل عيسى لا يخير الكفار إلا بين أمرين، الإسلام أو القتل. وليس هذا نسخا لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو عمل بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيكون وأنه من شريعته صلى الله عليه وسلم. التعوذ بالله من هذه الأربع هل هو سنة أو واجب؟ أكثر العلماء على أنه سنة وليس بواجب، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى أن التعوذ من هذه الأربع واجب، وأنه يجب على الإنسان أن يتعوذ بالله منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، وذكرها، ولأنها أمور عظيمة يحتاج الإنسان إلى أن يتعوذ بالله العظيم منها عز وجل. فلهذا وجب أن يتعوذ بالله من هذه الأربع في كل صلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والقول بالوجوب وجهه قوي جدا، لكن جمهور أهل العلم على أن ذلك مستحب. أما قول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله والتفاته يمينا وشمالا، فلهذا فإن هذا علامة على انقضاء الصلاة، لكن بهذا الدعاء المخصوص. وبعد انتهاء الصلاة يشرع للإنسان أن يستغفر الله ثلاثا، فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ويدعو بما ورد من الأذكار، ويذكر الله بما ورد من الأذكار، ومنها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، ثم يقول الحمد لله الحمد لله حتى يكمل 33، ثم يقول الله أكبر حتى يكمل 34. أو يقول سبحان الله سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10. أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. فهذه أربعة أنواع. النوع الأول، الأخ، ما هو النوع الأول؟ النوع الأول في التسبيح، نقصان لواحد. ما سمعت؟ ما هو النوع الأول من التصبيح بعد الصلاة؟ نعم 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 ثلاثة وثلاثين وتمام المئة له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب هذا النوع الأول. السر الثاني طيب أحسنت. الثالث ذكر الأخ هنا أسرع. نعم والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر تكون الجميع. كم يكون الجميع؟ لا هذه أربعة إذا قال 25 مرة تكون 100. طيب اسمع. نعم 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 ويكبر الله عشرا صح. يعني تقول هذا مرة وهذا مرة على القاعدة التي ذكرناها أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعلها الإنسان تارة كذا وتارة كذا. وينبغي أن يجهر بهذا الذكر لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان إلى جنبك رجل يقضي الصلاة وتخشى أن تشوش عليه لأنك قريب منه فهنا تسر. أما إذا لم يكن هناك تشويش فإنك تجهر به لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنك تسر به ولا تجهر فإن قولهم مردود بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب أنهم أجابوا عن هذا الحديث بجواب ضعيف قالوا إنما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك للتعليم. ورد هذا من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم